بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة الفرقان، وأبدأ بمقدمات خمسة قبل الشروع في تفسير هذه السورة المباركة. المقدمة الأولى: هذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، ويتضح ذلك من موضوعاتها، فهي موضوعات القرآن المكي. ثم المقدمة الثانية في فضيلة قد تميزت بها هذه السورة المباركة، أن فيها آية هي موضع سجود بالإجماع، وقد نقل هذا الإجماع الموفق ابن قدامة ومن قبله أبو محمد ابن حزم ومن بعده الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. وهذا الموضع في قول ربنا جل جلاله: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ثم المقدمة الثالثة: هذه السورة المباركة قد اشتملت على 77 آية، وفيها 872 كلمة، وأما حروفها فثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفا. وهذه فائدة قد نقلها أو قالها الفيروز أبادي رحمه الله في بصائر ذوي التمييز. هذه السورة فيها من الآيات 77، وفيها من الكلمات 72 و800 كلمة، وفيها من الحروف 33 و703 حرف، فلقارئها ثواب عظيم. ثم المقدمة الرابعة: هذه السورة اسمها سورة الفرقان، ولم يعرف لها اسم سواه في المصاحف وكتب التفسير، ويدل على ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير الصفة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في صلاته، فتصبرت حتى انفلت منها، فلببته بردائه. قلت له: ما هذه القراءة التي تقرأ بها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، قد أقرأنيها على غير هذه الصفة التي تقرأها. قال: فلببته بردائه حتى دخلت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا يقرأ على غير الصفة التي أقرأتنيها. فقال: أرسله يا عمر. ثم قال له: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أقرأتك. ثم قال: ليقرأ. فقرأت فقال: هكذا أقرأتك. ثم قال: إن هذا القرآن قد أنزل على 7 أحرف، فقرأوا بأيها شئتم. وهذه الأحرف 7 قد ثبت في الأحاديث الصحاح أن القرآن قد نزل بها، وقد اختلف فيها أهل التفسير وعلماء القراءات. والصحيح بأن هذه الأحرف 7 إنما ترجع إلى وجوه الاختلاف بين القراءات، والتي تنحصر في 7 أوجه. ومن هذه الأوجه الاختلاف في الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع، وذلك كقول ربنا جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قرأت فأصلحوا بين إخوتكم. ومثلها قول ربنا جل جلاله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قرأت فدية طعام مساكين، فقرأت مسكين ومساكين. ومثلها أيضا الاختلاف في التذكير والتأنيث، كقول ربنا جل جلاله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، قرأت الذين يتوفاهم الملائكة طيبين. ثم من الأوجه كذلك الاختلاف في تصريف الأفعال بين المضارع والماضي والأمر، قرأ قول ربنا جل جلاله: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قرئ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، على أن لا نافية أو ناهية، وبناء على ذلك يكون الفعل مرفوعا أو مجزوما. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله في صدر سورة الأنبياء: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، قرئ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، قال فعل ماض، قل فعل أمر. ومن الأوجه كذلك الاختلاف في وجوه الإعراب، في وجوه الإعراب كقول ربنا جل جلاله: نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. وكقول ربنا جل جلاله: فننجي من نشاء، فننجي من نشاء. وكقوله جل جلاله: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، ما ننزل الملائكة إلا بالحق، في سورة الحجر. ومن أوجه الاختلاف كذلك الاختلاف بالزيادة والنقص، فأدلى دلوه قال: يا بشرى هذا غلام، قرئت يا بشرى يا هذا غلام. ومثله قوله جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في سورة آل عمران، قرئت سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإن الله هو الغني الحميد، في سورة الحديد، قرأت فإن الله الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد بدون هو. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، قرأت يقول الذين آمنوا بغير واو. ثم من الوجوه كذلك الاختلاف بالتقديم والتأخير، قول ربنا جل جلاله في خواتيم سورة آل عمران: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، قرأت وقتلوا وقاتلوا. ومثله قول ربنا جل جلاله في الإسراء: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، بتقديم الهمزة على الألف، قرأت أعرض ونأى بجانبه، بتقديم الألف على الهمز. وكذلك من أوجه الاختلاف الاختلاف الراجع لاختلاف اللهجات ما بين التحقيق والتسهيل والإمالة والفتح، ومثله أيضا اختلاف اللهجات كما مر معنا في قول ربنا جل جلاله: في بيوت أذن الله أن ترفع، أو في بيوت أذن الله أن ترفع. فهذه ترجع إلى هذه الأحرف السبعة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها قراءات متواترة صحيحة، بأيها قرأ العبد أجزأته وهو مأجور مشكور. ثم المقدمة الخامسة إخوتي وأخواتي، مقاصد هذه السورة المباركة ترجع إلى ثلاثة مقاصد رئيسة. المقصد الأول إثبات أن القرآن منزل من عند الله جل في علاه، والتنويه بشأن المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والرد على ترهات المشركين الذين كانوا يزعمون أن القرآن أساطير الأولين وينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مدعين بأنه بشر مثلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ثم المقصد الثاني إثبات البعث والنشور والجنة والنار، وأن الله جل جلاله قد أعد للمطيعين جزاء وللمعرضين جزاء. ثم المقصد الثالث إثبات تفرد الله عز وجل بالإلهية، وأن له صفات الكمال والجلال والعظمة، وأن هؤلاء المشركين الذين اتخذوا آلهة من دونه، هذه الآلهة إنما هي معبودة بباطل. هذه المقاصد الثلاثة كلها قد بدأت بقوله تبارك. فالمقصد الأول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والثاني تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، والثالث تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذه مقدمات إخوتي أخواتي عرفنا فيها اسم هذه السورة المباركة وكونها مكية وعدد آياتها وكلماتها وحروفها، ثم التعرف على مقاصدها، ويبقى بعد ذلك الشروع في تفسير آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الله جل جلاله افتتح هذه السورة بقوله تبارك، وتكرر هذا الفعل مرتين سوى هذه، وكذلك في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم وتقدس وكثر خيره وعم إحسانه جل جلاله. تعالى وتعاظم وتقدس واتسع خيره وعم إحسانه من البركة التي هي النماء والزيادة والكثرة. وأصل الفعل بركة يدل على ثبوت واستقرار. تبارك الله جل جلاله يثني على ذاته، وقد علمنا بأن في القرآن الكريم 14 سورة بدأت بالثناء على الله عز وجل. فعندنا في القرآن 5 سور بدأت بالحمد، الفاتحة والأنعام والكهف والسبأ وفاطر. وعندنا في القرآن سورتان بدأت بالتبريك تبارك، هذه السورة معها سورة الملك. وعندنا 7 سور بدأت بالتسبيح، تارة بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده، وتارة بالفعل الماضي سبح لله كما في الحديد والحشر والصف، وتارة بالمضارع يسبح كما في الجمعة والتغابن، وتارة بالأمر سبح، سبح اسم ربك الأعلى. الله جل جلاله يثني وهو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى، وهو يحب أن يثني عليه عباده، من أجل ذلك مدح نفسه في القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان هو القرآن، الله جل جلاله سماه فرقانا لأنه فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين الهدى والضلال، فرق به بين الظلمات والنور، مثلما سماه الله عز وجل روحا وسماه نورا وسماه وحيا وسماه ذكرا، كذلك سماه فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. وقوله جل جلاله نزل هكذا بالتشديد، هذه تكررت في القرآن كما في قوله جل من قائل آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، نزل هكذا بالتشديد بالتضعيف. لماذا؟ لأن القرآن الكريم قد نزل منجما على امتداد 23 سنة، وبين ربنا جل جلاله الحكمة من ذلك فقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، على روية وهدوء، شيئا فشيئا، ونزلناه تنزيلا. وقال جل من قائل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك، فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، ورتلناه ترتيلا. بينما الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم نزلت جملة واحدة، ولذلك الله جل جلاله هنا قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، العبد ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإضافة للتشريف، والله جل جلاله يذكره بمقام العبودية في أشرف الأحوال. فها هنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي أول الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده، وفي البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الكفاية والعناية أليس الله بكاف عبده. فالله جل جلاله يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الله جل جلاله يبين العلة والحكمة في إنزال القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقوم بالنذارة، من ليكون للعالمين نذيرا، نذيرا أي منذرا مخوفا، والإنذار إعلام مع تخويف يتسع زمانه للاحتراز، فإن لم يتسع زمانه للاحتراز فإنه لا يسمى إنذارا وإنما يكون إشعارا. فالله جل جلاله أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم نذيرا، وأعطانا مدة هي مدة العمر نستطيع فيها أن نحترز من عذاب ربنا جل جلاله وأن نتقي سخطه سبحانه وتعالى. قوله جل جلاله ليكون للعالمين إثبات لعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ما أرسل إلى العرب ولا أرسل إلى قوم ولا أرسل إلى لون، بل هو صلى الله عليه وسلم مبعوث للإنس والجن، مبعوث لكل أحمر وأسود. وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قوله جل من قائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال بعثت إلى كل أحمر وأسود، وقال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، إلى الجميع، للعرب والعجم والبيضان والسودان بعث صلوات ربي وسلامه عليه للجن والإنس ليكون للعالمين نذيرا. قال جل من قائل: الذي له ملك السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في هذه الآية بخمسة أوصاف تدل على أنه سبحانه مستحق للتعظيم والإجلال والعبادة سبحانه وتعالى. الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله جل جلاله قد خص نفسه بهذه الصفات الخمسة. الأولى: الذي له ملك السماوات والأرض، كما قال جل من قائل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك فتبارك الله رب العالمين. الله جل جلاله هو المالك حقيقة، وكل مالك سواه فهو مالك مجازا، ملكه معرض للزوال، بل هو نفسه معرض للزوال. ولذلك بعض الخلفاء ممن ملكوا الدنيا، كان من خلفاء بني أمية، لما نزل به الموت قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. الله جل جلاله رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل يناجي ربه فيقول: اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. فهو الملك سبحانه الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. الله أكبر. نحن معشر المخلوقين إنما نتخذ الأولاد من أجل أن نستكثر بهم من قلة، من أجل أن نستعز بهم من ذلة، من أجل أن نستأنس بهم من وحشة. ولذلك الواحد منا إذا فارق الأولاد يستوحش ويحن قلبه إليهم. ربنا جل جلاله الرحمن الرحيم قد استغنى عن ذلك كله. وهذه الخرافة، خرافة أن ربنا قد اتخذ ولدا، قد شاعت في الناس من قديم، وما زال كثير من الناس في عصر العلم هذا كما يسمونه يعتقدون في هذه الخرافة. ربنا جل جلاله قد نسب في القرآن للمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، أبو جهل وإخوانه في الكفر، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. وربنا جل جلاله نفى ذلك مرارا في القرآن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال جل من قائل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال جل من قائل: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال جل من قائل: ولم يلد ولم يولد. ولذلك أثنى على ذاته جل جلاله بأنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هؤلاء الذين تدعونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والله جل جلاله ما استعان بهم ولا أشركهم، يعني لا يملكون استقلالا ولا يملكون مشاركة ولا يملكون، لأنهم كانوا أعوانا لله جل جلاله، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولذلك لم يكن له شريك في الملك. دائما إذا قال الواحد منا أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يقول وحده لا شريك له، وفي النسك نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، ونختم التلبية بقولنا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان نوحد الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام لما أحرم بالنسك أهل بالتوحيد، رفع صوته بهذه التلبية موحدا الله جل جلاله، ولم يكن له شريك في الملك، ثم قال وخلق كل شيء. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله جل جلاله هو الخالق ولا خالق سواه، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هؤلاء المعبودون من دون الله ما خلقوا شيئا، فلماذا يعبدون؟ الذي يستحق العبادة هو الذي خلق جل جلاله، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. فهاهنا ربنا جل جلاله يثني على ذاته بهذه الصفة وخلق كل شيء، ولذلك تحدى ربنا جل جلاله هؤلاء المشركين، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله جل جلاله هو الخالق وخلق كل شيء، ثم قال جل من قائل فقدره تقديرا. الله جل جلاله خلق كل شيء على الصفة التي تناسب مهمته، والتي تيسر حياته، والتي تكفل له رزقه. ولذلك سبحان الله الإنسان يتأمل في عالم البحار مثلا، كيف أن بعض دوابه تطفو على سطحها، وأن بعض دوابه تغوص في أعماقها، وبعض دوابه لا يعيش إلا في قاعها، في قاع تلك البحار. وقد ضمن الله عز وجل لكل مخلوق رزقه، كيف تستطيع هذه الدواب أن تعيش في الصحراء مستغنية عن الماء، ما تشرب في السنة إلا مرة أو مرتين، كالضب مثلا يعيش في الجو الحار شديد الحرارة، وبعض هذه الدواب ما يستطيع أن يعيش في الماء، كيف يستطيع هذا البعير بجسده الضخم وخلقته العجيبة أن يمشي في الصحراء الوقت الطويل مستغنيا عن الماء، وفي الوقت نفسه يقوده ربما طفل صغير يوجهه كيف شاء. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. سخرها لنا جل جلاله، ولذلك قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال جل من قائل الذي أعطى كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه لتدبير أمره. ولذلك ربنا جل جلاله عطف هذه الصفات بعضها على بعض، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، مثل ما قال سبح اسم ربك الأعلى، ثم وصف الأعلى جل جلاله، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم قال جل من قائل ناعيا على المشركين فساد اعتقادهم وزيغ تصورهم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الله جل جلاله يقول هؤلاء المشركون الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وذا الخلصة وإساف ونائلة وغيرها من تلك الأسماء التي سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، قال واتخذوا من دونه أي من دون الله جل جلاله آلهة، والآلهة أي المعبودة، فكلمة الإله بمعنى المعبود، من وله أو من وله إذا تحير أو من أله إذا عبد. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كما مضى معنا في سورة الحج لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالذي لا يخلق كيف يعبد؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وهناك ربنا جل جلاله أثنى على نفسه بأنه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقال فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وخلق هذا الإنسان في أطوار، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. هذه الآلهة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، لذلك بعض الصحابة لما أراد هداية عمرو بن الجموح رضي الله عنه جاءوا لصنمه فلطخوه بالأقذار، الرجل بدأ يفكر إن كان هذا الصنم فيه خير لما لا يدفع عن نفسه، فمسحه وطيبه وعلق فيه سيفا، قال له إن كان فيك خير فادفع عن نفسك. لما جاء في اليوم الذي بعده ووجد كلبا قد بال عليه وقد ربط إلى جواره جر ميت، قال أرب يبول الثعلبان ورأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. فلذلك ربنا جل جلاله قال لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل عام الفتح وحول الكعبة 360 صنما قد ثبتت أقدامها بالرصاص، كان في يده قضيب وهو صلى الله عليه وسلم يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ما أشار إلى صنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. أبطل هذه الخرافة في ضحوة، في ضحى من نهار، أبطل هذه الخرافة التي تعلقوا بها مئات السنين. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء لا يملكون لكم يا معشر بني آدم أن يميتوكم ولا أن يحيوكم ولا أن ينشروكم. الذي يميت ويحيي ويبعث الناس هو الله رب العالمين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون جل جلاله. هذه الآيات إخوتي وأخواتي فيها فوائد، منها ثناء ربنا جل جلاله على ذاته العلية ووجوب ذلك علينا، ويجب علينا أن نثني على ربنا. وهذا الفعل تبارك فعل مختص بالله تعالى، فلا يقال لغيره تبارك أبدا. وقوله جل جلاله الذي نزل الفرقان، نستفيد منه إثبات صفة العلو لله جل جلاله. إذا كان القرآن منزلا من عنده، والتنزل لا يكون إلا من علي، عرفنا أن من صفاته جل جلاله أنه علي. ونستفيد كذلك أن القرآن قد نزل منجما، ولم ينزل دفعة واحدة كشأن الكتب قبله. وقوله جل جلاله الفرقان، نستفيد منه الثناء على القرآن بأنه يفرق بين الحق والباطل، وأيضا فيه دليل على أن القرآن كله واضح صريح ليس فيه إشكال، لأنه لا يمكن أن يكون فرقانا إلا على هذا الوجه. وأيضا فيه بشارة بأن من لازم القرآن جعل الله له فرقانا يعرف به الحق من الباطل، وأن القرآن هو منشأ الخيرات وسبب البركات. وقوله جل جلاله على عبده، نستفيد منه تشريف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حين أضافه لذاته فقال عبده. وقوله سبحانه للعالمين نذيرا، نستفيد منه عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، وأنها لم تكن رسالة لقوم ولا جنس ولا لون ولا لزمان، بل هي عامة. وأن من مهامه صلى الله عليه وسلم النذارة. قوله جل جلاله الذي له ملك السماوات والأرض، نستفيد منه أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه. وقوله سبحانه الذي له ملك السماوات والأرض، بعد قوله الذي نزل الفرقان، ونحن نعلم بأن القرآن تشريع وتنظيم، لما عقب بقوله الذي له ملك السماوات والأرض، فيه إشارة إلى أنه يجب العمل بما جاء في هذا القرآن، لأنه جاء ممن؟ من مالك السماوات والأرض، والمالك سبحانه له حق التصرف في مملوكه بأن يشرع له ما يشاء وينظم له ما شاء، وأن يحل له ما شاء، وأن يحرم عليه ما شاء. فهو سبحانه أتى بالتشريع أولا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أتى بعد ذلك بعموم الملك، لأنه عز وجل إذا كان هو المالك العام للسماوات والأرض لزم أن يكون ما شرعه حتما وواجبا وملزما لهؤلاء المملوكين. وقوله سبحانه ولم يتخذ ولدا، فيه نفي ما ادعاه المشركون واليهود والنصارى من نسبة الولد لله عز وجل تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله ولم يكن له شريك، نفي ما اعتقدوه من وجود شريك له سبحانه. وقوله وخلق كل شيء نستفيد منه بأنه خالق كل شيء فلا خالق سواه، وأن خلقه صادر عن حكمة تامة وتقدير عجيب فقدره تقديرا. قوله واتخذوا من دونه آلهة، نعرف من خلاله ما كان عليه المشركون من السفه حين اتخذوا مع الله آلهة أخرى، مع كون هذه الآلهة لا تخلق ولا تملك، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وقوله جل جلاله ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فيه إثبات البعث والنشور. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.